أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشدها، والكل يسعى للإدانة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي بفضل الله سبحانه وتعالى في برنامج أيام الله، الذي كنا توقفنا عن بث حلقات جديدة منه لظروف ما تتعلق بالتصوير وكذا. واليوم نعود بإذن الله رب العالمين لنستأنف حلقات أيام الله. أذكر أن هذا البرنامج فكرته قائمة على التوقف مع الوقائع والأحداث الكبرى على مدى التاريخ، لنتوقف ونتأمل ونستخرج العبر والفوائد. فإن التاريخ يعيد نفسه، وسنن الله سبحانه وتعالى في الكون وفي الخلق لا تتغير ولا تتبدل. فإذا تأملنا في تاريخ البشرية، تاريخ الناس على مدى السنوات والقرون الطوال، نجد أن الأمور تتكرر. حتى عندما أتكلم عن يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وآتي أتكلم عن يوم آخر مثلا بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، سبحان الله أجد الظروف هي العوامل تكاد تكون متشابهة، نظرة الناس تكاد تكون متقاربة. فالتاريخ هو ذاكرة الإنسان، إنسان الذي لم يقف على التاريخ فهو بلا ذاكرة. وأنا أستمد المادة التي أتكلم فيها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتب السير، ومن المصادر والمراجع في كل مسألة بحسبها. فكنت بدأت من أول خلق الإنسان وبالترتيب الزمني، فوصلت في الوقائع إلى وقائع هذه الأيام إلى فتح الأندلس. فلما دخلت في فتح الأندلس فإني رأيت أن آخذ الأندلس كلها على بعض وحدة كاملة من ألفها إلى يائها. بالطبع لن أتوقف عند كل التفاصيل وأترك أحداثا، لأن البرنامج يتكلم عن الوقائع والأحداث الكبرى، فبدأت في الأندلس بداية من الفتح، وأوشكت بإذن الله رب العالمين على نهاية تاريخ الأندلس وعلى سقوط الأندلس. كنت توقفت في آخر لقاء عند موقعة العقاب، ورأينا هذه الموقعة التي كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير، بمعنى أن الأندلس منذ أن سقطت طليطلة، هذه المدينة الحصينة المنيعة، منذ أن سقطت في أيدي الممالك النصرانية الشمالية، ولم يحاول المسلمون في الأندلس أن يستردوا هذه المدينة، فأنا أرى أن بداية انتهاء الإسلام في الأندلس ورحيل الإسلام في الأندلس بدأ بسقوط طليطلة، بدأ بسقوط طليطلة التي لم يحاول من انتصر في المعارك أن يستردها، رغم يعني هذه كانت يعني أعتبر كانت خطأ أنه لم يحاول المنتصرون، يعني لما انتصر يوسف ابن تاشفين في موقعة الزلاقة التي هي من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام وليس في تاريخ الأندلس فقط، فإن يوسف في دولة المرابطين لم يستثمر هذا الانتصار العظيم، وأكمل بضرب الحصار على طليطلة. نعم إن حصونها منيعة، لكن كان يصبر على حصارها كما صبرت الممالك النصرانية الشمالية على حصارها حتى سقطت، فكان من المفترض أن يستغل هذا الانتصار الكبير في موقعة الزلاقة بأن يضرب الحصار على طليطلة، وليته فعل، لأن طليطلة كما ذكرت أنا أرى أنها هي البداية لسقوط الأندلس. في موقعة العقاب رأينا الهزيمة المنكرة لدولة الموحدين بعد انتصار موقعة الأرك الشهيرة التي كانت بقيادة المنصور الموحدي، بعد انتصار المنصور الموحدي في هذه المعركة في الأرك، فإنه أيضا للأسف لم يستغل هذا الانتصار الكبير في استرداد طليطلة للأسف، فتركت طليطلة هكذا كمدينة كبيرة منيعة يلجأ إليها نصارى الممالك النصرانية في الشمال، يلجؤون إليها يبدأون منها يتحصنون فيها يتحركون منها، فلو كان المسلمون الذين انتصروا في الزلاقة أو في الأرك استطاعوا أن يستردوا طليطلة كانت تغيرت الأحداث تغيرا كبيرا، لكن هي يعني إن كل شيء خلقناه بقدر والأمور تمشي سبحان الله، يعني ليس بأن نقول كان كذا، لكن نحن نبين حتى نعتبر. كنت انتهيت إلى موقعة العقاب التي كانت في أوائل القرن السابع الهجري في العام التاسع بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهزيمة الساحقة العجيب أنها كانت بعد 18 عاما فقط من النصر الكبير في الأرك لما انتصر المنصور الموحدي وهذا ابنه ولم يكن كأبيه، فهزم في هذه المعركة هزيمة شديدة جدا حتى يعني الناظر في أحداث الأندلس وفي تاريخ الأندلس يرى أن موقعة العقاب كانت هي بداية النهاية للإسلام في الأندلس. نعم أنا ذكرت أن المسألة كانت على مراحل، بدأت بطليطلة وبالمدن والحصون التي تتساقط، لكن موقعة العقاب كما ذكرت في أول كلامي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. هل يعني هي كانت يسيرة وسهلة؟ لا، هي كانت هزيمة شديدة جدا، لكن أقول إن العوامل كانت تتجمع من أجل رحيل الإسلام عن الأندلس، فكانت العقاب بمثابة المسمار في النعش، المسمار الأخير في النعش. موقعة العقاب تولد عنها عدة نتائج في الأندلس وفي المغرب وبين الموحدين، وبين الموحدين. لو نظرنا إلى الأندلس بعد موقعة العقاب نجد أن هذه الهزيمة قضت على سمعة الموحدين في الأندلس، إذ كانت سمعة الموحدين ارتفعت ارتفاعا كبيرا بعد موقعة الأرك الشهيرة. لكن بعد هذه الهزيمة فسمعة الموحدين وضراوة الموحدين في القتال وشدة الموحدين في القتال كل ذلك للأسف يعني قضي عليه. وكما قلت أنه كانت بداية النهاية للإسلام في الأندلس هي الهزيمة في موقعة العقاب، ومن يومها وتتساقط المدن وتتساقط الحصول، وبدأت الأندلس تتحول إلى جماعات كما كانت في عهد الطوائف، بل أسوأ. وبدأت في الأندلس حروب الاسترداد، حروب الاسترداد من الممالك النصرانية الشمالية لاسترداد الأندلس بكاملها، الأندلس بكاملها. لو نظرنا إلى المغرب التي كانت تمد الأندلس والإسلام في الأندلس بالسلاح وبالرجال وبكل شيء يحتاجه هؤلاء، فنجد أن المغرب أيضا تأثر فيها الموحدون، ولم تعد هناك جيوش نظامية، إذ معظم الجيوش النظامية التي كانت في معركة الأرك قد أبيدت، ولم تعد القبائل العربية في المغرب العربي تقدم أبناءها، أو الكثير تقدم الكثير من أبنائها للجهاد، وما عاد الموحدون بعد هذه المعركة يدعون للجهاد العام. ورأينا أنه بعد الهزيمة فإن الناصر أرسل خطابا إلى الولاة وإلى المدن وإلى الإمارات يذكر فيه، يعتذر أولا عن الهزيمة المنكرة التي وقعت في العقاب، ويذكر فيه أن الحرب سجال. نعم إن الحرب سجال، لكن إن قمت منها كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكنك لم تقم منها. وأرسل وقال هذا، يعتذر وقال إن الحرب سجال، وإن شاء الله نحن نعد العدة للكر عليهم مرة ثانية. هذا ما قاله، لكن لم يحدث. إذن كانت أثار الهزيمة كما رأينا في الأندلس في المغرب على الموحدين في الأندلس وعلى الموحدين في المغرب فاهتزت أركان دولة الموحدين بعد أن ثبتها المنصور الموحدي في الأرك وبعد إغماد ثورة بني غانية فاهتزت أركان دولة الموحدين دولة الموحدين. وكما قلت كانت الزلاقة في معذرة كانت الأرك في العام 91 بعد 500 والعقاب بعدها 18 عاما يعني كانت في العام 9 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت بدأت الأمور تتغير والأندلس يحدث فيها التنافس والتناحر ودولة الموحدين تتهاوى وتتساقط. فكان نشأت بنو مرين من بطون قبيلة من بطون قبيلة زناتة الشهيرة التي يقال إن أصولها عربية أو أمازيغية بربرية لأن الإخوة في المغرب لما نقول بربرية فإنهم يعني يغضبون فأمازيغية لكن هذه تسمية تاريخية ليست من عندنا ليست من عندنا. فكانوا بنو مرين يقولون بأن أصولهم من العرب وشارك جماعات منهم في موقعة الأرك وحدثت مواجهات بينهم وبين الخليفة المستنصر الذي تولى الخلافة بعد أبيه الناصر الذي رأينا أنه هزم في معركة العقاب. وكلما التقوا هزم الموحد حتى كانت هزيمة في موقعة كبرى سميت بالمشعلة أو المشعلة. وكانت كل الظروف سبحان الله تشير إلى أن الإسلام سيرحل عن الأندلس لكن شاء الله سبحانه وتعالى أمرا آخر إذ نشأت مملكة هي مملكة غرناطة. هذه المملكة أقامت أكثر من 200 سنة وهي منيعة على السقوط ومنيعة على الحصار إلى أنه كما سنرى في نهاية الأمر فإنها ستسقط. ذكرت أن طليطلة كانت هي البداية الحقيقية الذي أدى سقوطها إلى سقوط الأندلس. وطليطلة كانت في العام 78 بعد 400 وكما ذكرت يوسف ابن تاشفين لم يستغل النصر في الزلاقة لأن الزلاقة كانت بعد عام واحد من سقوط طليطلة لكن لم يستغل يوسف للأسف هذا النصر. وسقطت دولة المرابطين وجاءت دولة الموحدين وانتصروا كما ذكرت في الأرك بقيادة منصور الموحدي ثم هزموا في العقاب في عهد الناصر ابن المنصور الموحدي. وفي هذه المعركة هلكت معظم الجيوش النظامية وكما قلت بدأت الممالك النصرانية الشمالية فيما يسمى بحروب الاسترداد. وهذه الحروب يعني لم تكن وليدة يعني وليدا جديدا بعد موقعة العقاب لكنها نشأت من أول نشأت الممالك النصرانية الشمالية في ممالك النصرانية الشمالية في الشمال في حضون الجبال وهم يناوشون وتدور معارك صغيرة بينهم وبين المسلمين في الأندلس لكن كانت أعينهم على الأندلس بكاملها بكاملها. فقامت معارك كما قلت لم يتأثر بها المسلمون كثيرا حتى سقطت طليطلة وبدأت المدن الكبرى في السقوط. طليطلة كانت هي ثالث القواعد الإسلامية الكبرى بعد قرطبة بعد إشبيلية وبعد إشبيلية، فسقطت طليطلة للأسف، وبدأت موجة جديدة بعد موقعة العقاب من زحف النصارى، وسقطت سورقسطة في العام 12 بعد 500، وتوالت سقوط المدن والحصون الإسلامية. نعم، منذ أوائل القرن السابع الهجري تسقط قواعد الأندلس الأخرى حتى سقطت قرطبة وبلنسية ثم إشبيلية، يعني بدأت كل المدن تسقط ولم يبقى إلا القليل، ولم يبقى إلا القليل، حتى كما قلت بات من المؤكد أن الإسلام سيرحل عن الأندلس، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتأجل هذا إلى عشرات السنوات. فكانت مملكة غرناطة التي نشأت صغيرة ثم اشتد ساعدها شيئا فشيئا، إضافة إلى انشغال الممالك النصرانية الشمالية في هذا الوقت بالمنازعات وبالحروب الداخلية. فمرحلة جديدة بدأت وهي مرحلة ابن هود، مرحلة ابن هود في العام 25 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن هود أعلن أن هدفه أن يحرر الأندلس من الموحدين ومن النصارى معا، إن هدفه أن يحرر الأندلس من الموحدين ومن النصارى معا، ويعمل على إحياء الشريعة الإسلامية في ربوع الأندلس، والعمل على إحياء الخلافة العباسية. نحن نعلم أن الأندلس يعني كان في الدولة أنشئ تحت يعني أنشأته الدولة الأموية، دولة الأموية بعد أن سقطت الدولة الأموية، لكن من أنشأ يعني المدينة بعد ذلك فإنه أقام فيها الدولة الأموية التي سقطت بعد ذلك، وجاءت مرحلة ملوك الطوائف ثم مرحلة المرابطين ثم مرحلة الموحدين، ونهاية الموحدين أو بداية النهاية للموحدين كان في موقعة العقاب. ابن هود أعلن أن هدفه أن يحرر الأندلس من الموحدين ومن النصارى معا، وأن يعمل على إحياء الشريعة الإسلامية، وأن يدعو للخلافة العباسية، وأرسل بالفعل الخليفة العباسي المستنصر في بغداد، ولقب نفسه بالمتوكل على الله، المتوكل على الله، ودخلت في طاعة ابن هود بعض المدن والقواعد الأندلسية، ثم استطاع أن ينتزع غرناطة من حاكمها منها في العام 28 بعد 600، وتوفي خليفة الموحدين المأمون في العام 29 بعد 600 وهو في طريقه إلى المغرب، وانهارت دولة الموحدين تماما في العام 68 بعد 600، انهارت تماما في المغرب، وقامت دولة بني مرين التي أشرت إليها أنها من قبائل زناتة الشهير. ابن هود التقى مع ألفونسو التاسع ملك ليون، إمارة نصرانية شمالية، والتقى به معه في معركة وهزم ابن هود، والتقى مع فرناندو الثالث ملك قشتالة وهزم ابن هود، وسقطت قرطبة عاصمة الخلافة القديمة التي كانت تابعة لابن هود، كانت تابعة لابن هود. سقطت قرطبة عاصمة الخلافة القديمة، كانت تابعة لابن هود، وكانت ضربة قوية مدوية أيضا في الأندلس. يبقى سقطت طليطلة وسقطت قرطبة، واستغل النصارى الشمال المعارك والخلافات ما بين ابن هود وما بين خصمه ابن الأحمر في غرناطة. استعان سكان قرطبة بابن هود، حوصروا فاستعانوا بابن هود الذي صار إليهم بالفعل، لكنه للأسف لم يشترك في معارك ضد النصارى، لم يدخل في معركة ضد النصارى. إما أنه رأى كثرة الأعداد، كانت الأعداد كبيرة جدا، أو قيل لأنه استغاث به زعيم بلنسية، قيل هذا أو ذاك. الشاهد أنه ذهب بجنوده لما استغاث به أهل قرطبة التي هي كانت تحت قيادته، فذهب بجنوده ولم يحارب لفك الحصار عن قرطبة، إنما ترك قرطبة تلقى مصيرها. المسلمون في الحقيقة دافعوا دفاعا قويا مستميتا على قرطبة، وحاصرها النصارى عدة أشهر حتى استسلمت ودخلها النصارى في العام 33 بعد 600، وقيل بل العام 36 بعد 600. وكان لسقوط قرطبة أعظم الأثر في الأندلس، بل ليس في الأندلس فقط بل في العالم الإسلامي بكامله. إذن سقطت طليطلة، سقطت قرطبة، وكما قلت الحصون والمدن الإسلامية بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، وكان كل ذلك يدل دلالة واضحة على اقتراب انتهاء الإسلام في الأندلس. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوق، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة